محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: فصل. لو شك في وجوب شيء أو حرمته ولم تنهض عليه حجة، جاز شرعا وعقلا ترك الأول وفعل الثاني. هذا هو الفصل الأول من الفصول الأربع المذكورة في هذا المقصد السابع. هذا الفصل الأول معقود للبحث في أصالة البراءة، وسوف يطول الكلام فيه. هذا هو الفصل الأول. مصنف عقد في الفصل في هذا المقصد السابع أربعة فصول، كل فصل لأصل من الأصول المعروفة الأربعة المعروفة اللي تقدم عنها الكلام إجمالا في الدرس السابق. هذا الفصل يبين أن المقصود بالبراءة، المقصود بالبراءة هو نفي التكليف الإلزامي حينما يشك فيه. حينما يشك في التكليف الإلزامي ينفى الشك هذا، ينفى هذا التكليف الإلزامي. إذا كان الشك شكا بدويا غير مقرون بالعلم الإجمالي، كما لو شككنا في أصل وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، في أصل التكليف، في أصل الإلزام نشك هل يجب الدعاء أو لا يجب الدعاء. قالوا بجريان البراءة في المقام الأدلة دلت على إجراء البراءة، وجواز أن يفتي الفقيه بنفي هذا الوجوب. يجوز للفقيه أن يستند إلى الأدلة العقلية والنقلية الدالة على البراءة. الأدلة العقلية مثل حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، العقل العملي يحكم بأن عقاب المولى عبده من دون بيان للتكليف هذا قبيح، يقبح من المولى أن يعاقب، أن يحاسب على المخالفة ما لم يبين. إذا لم يبين التكليف ولم يوصل التكليف للعبيد يقبح منه أن يعاقب، هذا حكم العقل. النقل أيضا دل على ذلك، النقل الآيات الكريمة ذكروا أكثر من آية دالة على البراءة. حديث الرفع: رفع عن أمتي ما لا يعلمون. الحكم الشرعي الذي لا يكون معلوما، الذي يكون مشكوكا كما في محل كلامنا. إحنا نفترض هناك شك في وجوب الدعاء، وجوب الدعاء ليس معلوما، لو كان ثابتا في الواقع هذا يكون مرفوعا بالنسبة إلى الجاهل، ولا يكون الجاهل الشاك معاقبا فيما إذا خالف هذا التكليف لو كان التكليف ثابتا في الواقع. إذن يجوز الاستناد إلى تلك الأدلة العقلية والنقلية لإفتاء الفقيه المجتهد بالبراءة ونفي الوجوب في محل كلامنا مثلا ينفي الوجوب، كما يكون المكلف، يكون المكلف في ظرف المخالفة يكون معذورا، مو الفقيه، المكلف. إذا ترك الدعاء عند رؤية الهلال اعتمادا على فتوى الفقيه لا يكون ملاما ويكون في أمان من العقوبة لو كان الوجوب ثابتا في الواقع. وليس كالعاصي الذي خالف مع علمه عالما عامدا، هذا الذي خالف حينما ركن إلى البراءة هاي البراءة تكون معذرة في ظرف المخالفة فيكون في أمان من العذاب. هذا بشكل إجمالي بيان ذلك، بيان ذلك أن الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه قسم الشك إلى أقسام عديدة. الشك في أول ما دخل إلى البراءة قسم الشك إلى أقسام عديدة من تلك الأقسام، وعقد قبل تلك الأقسام عقد لكل قسم فصلا على أحدة ومسألة على أحدة، مو مثل المصنف، مصنف عقد فصلا واحدا للبراءة وريحنا. أما الشيخ الأنصاري قسم الشك إلى أقسام عديدة، وعقد لكل قسم مسألة على أحدة، مسألة تخص هذا القسم. من الأقسام اللي ذكرها الشيخ الأنصاري هو أن التكليف المشكوك تارة يكون وجوبا وأخرى يكون تحريما. مرة نشك في الوجوب كما في مثالنا الشك في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، نشك في الوجوب فشنو العمل؟ قال نجري البراءة، نجري البراءة عند الشك في أصل الوجوب. هذا شك في أصل التكليف، مجرى للبراءة فنجري البراءة. هذا سماه الشبهة الوجوبية، الشبهة الوجوبية. هذا قسم على أحدة عقد إلى مسألة مستقلة ترتبط فيه. القسم الثاني الشك في التحريم، الشك في التحريم كما لو شككنا في حرمة لحم الأرنب، مثال اللي دائما نمثل به، أيضا هذا مجرى للبراءة، شك في أصل التكليف فتجري البراءة لنفي هذا التحريم، ويجوز للمكلف أن يرتكب ويقتحم ويكون في أمان. هذا اللي يسمى الشبهة التحريمية. هذا تقسيم. تقسيم آخر للشيخ الأنصاري ذكره هو أن الحكم الشرعي الكلي، الشك في الحكم الشرعي الكلي له مناشئ عديدة. الشك في الحكم الشرعي الكلي تارة يكون ناشئاً من عدم وجود النص، من فقد النص أساساً. ليش نشك في الوجوب أو التحريم؟ نشك في الحكم الشرعي الكلي لعدم وجود نص في المسألة. مثل الشيخ الأنصاري قال كما في شرب التتن، شرب التتن هذا ما بي نص خاص كما في كثير من المسائل، ما بي نص خاص ورد في تحليله أو تحريمه. عدم وجود النص وفقد النص هذا يكون سببا للشك، هذا يكون منشأ للشك. احنا حينئذ راح نشك، ما ندرس شنو حكم هذا، فتصل النوبة إلى الأصول العملية، تصل النوبة إلى الأصول العملية، أفرض البراءة تجري لنفي تحريم شرب التتن. هذا منشأ. المنشأ الثاني من مناشئ الشك في الحكم الشرعي الكلي، هذا مو ترفا أذكره، لا تقولون هذا مطلب الشيخ الأنصاري، أشار إلى المصنف لذلك أنا أذكره. تارة أخرى يكون منشأ الشك هو إجمال الدليل، الدليل يكون مجملا، النص موجود يختلف عن الصورة الأولى، يختلف عن المنشأ الأول. النص موجود لكن هذا النص مجمل وغير صالح للاستدلال، ما ندري هل يدل على الوجوب أو لا يدل على الوجوب، هل يدل على التحريم أو لا يدل على التحريم، فتصل النوبة إلى الأصول العملية. شك راح يصير عندنا ناشئ من إجمال الدليل فنجري الأصول العملية. شنو مثاله؟ هو نفس الشيخ الأنصاري مثل بمسألة حرمة وطئ الزوجة الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال. في هاي الفترة احنا نشك في حرمة وطئ الزوجة الحائض، طبيعي حال نزول الدم وحال رؤية الدم الوضع حرام بلا إشكال، هذا قدر متيقن من الآية الكريمة الدالة على تحريم وحرمة مقاربة الزوجة، هذا القدر المتيقن حال نزول الدم. الكلام في ماذا؟ انقطع الدم، استبرأت فانقطع الدم لكن لم تغتسل بعده، هاي الفترة المحصورة بين انقطاع الدم وبين الاغتسال، هل يحرم وطء الزوجة أو لا يحرم؟ الشيخ الأنصاري قال هذا يدور الأمر فيه تبعا لدوران الآية الكريمة حتى يطهرنا، هاي غاية التحريم حتى يطهرنا. الآية الكريمة مجملة، الآية الكريمة تدور بين التخفيف وبين التشديد، أكو قراءتين بالآية كما مر علينا سابقا، حتى يطهرنا وحتى يطهرنا بالتخفيف أو بالتشديد. بناء على التشديد حتى يطهرنا يعني شنو؟ حتى يغتسلنا. فتكون غاية التحريم هي الاغتسال. هذا شنو نتيجته؟ مقتضى حرمة وطئ الزوجة في تلك الفترة، ما لم تغتسل ما لم تتطهر يحرم وطئ الزوجة. فبناء على قراءة التشديد في هاي الفترة يحرم وطئ الزوجة، بناء على التخفيف حتى يطهرن من دون تشديد، بناء على هاي القراءة تقتضي الجواز بمجرد انقطاع الدم، هي طهرت حينئذ فتتحقق غاية الحرمة، وحينئذ يجوز وطئ الزوجة فيما بين انقطاع الدم والاغتسال. هذا شنو منشأ الشك في التحريم وعدم التحريم؟ هو إجمال الدليل، إجمال الدليل ووجود أكثر من قراءة. هذا الدليل موجود ولكن مجمل، هذا ينشئ شكا في التحريم، فتصل النوبة حينئذ إلى الأصول العملية، إما أن نجري البراءة، إما أن نجري البراءة أو نجري الاستصحاب. نقول إحنا في الفترة السابقة قبل انقطاع الدم كنا على يقين من التحريم، الآن نشك في التحريم فنستصحب التحريم، إما أن نجري استصحاب التحريم وإما أن نجري البراءة عن التحريم. هذا تابع لمجاري الأصول العملية، كنا نشوف شنو مجاري الأصول العملية وأي الأصول العملية مقدمة، هل أن الاستصحاب مقدم على البراءة أو البراءة مقدمة، هذا راح يجي في محله. ولكن الآن فقط أريد نبين منشأ من مناشئ الشك اللي يدخلنا في البحث في الأصول العملية. تارة ثالثة، المنشأ الثالث والأخير، هو أن يكون الشك ناشئا من تعارض النصين، من تعارض النصين، فلا يكون ناشئا لا من فقد النص ولا من إجمال النص، وإنما ينشأ من تعارض النصين، كما في نفس هذا المثال، في نفس هذا المورد، في نفس آيتنا الكريمة حتى يطهرنا بالتشديد أو بالتخفيف، بناء على بحث تقدمت الإشارة إليه وهو مسألة تواتر القراءات. هل أن القراءات العديدة السبعة أو العشرة أو الأكثر من ذلك، هل هي متواترة أو لا؟ بناء على تواتر القراءات، قراءات متواترة، وبناء على جواز الاستدلال بكل قراءة، كما يجوز القراءة بكل قراءة يجوز الاستدلال بكل قراءة، بناء على ذلك راح يحصل تعارض بين النصين. الآية الكريمة على قراءة التخفيف سوف تكون معارضة للآية الكريمة، لنفس الآية الكريمة بناء على قراءة التشديد، راح يحصل تعارض بين النصين، لكن مو هو التعارض المتعارف عادة اللي عندنا رواية ثابتة وعندنا رواية ثانية تعارض تلك الرواية، لا، راح يصير عندنا تعارض في نفس الآية الكريمة لكن بناء على تواتر القراءات، تواتر القراءات، القراءات جميعا متواترة، مو فقط متواترة، وبناء أيضا هذا أهم نحتاجه، بناء على جواز الاستدلال بكل قراءة، كما جاز القراءة بكل قراءة يجوز الاستدلال بكل قراءة. هذا يمكن التفكيك فيه، يعني يمكن أن يدعي مدع أن القراءة متواترة لكن في نفس الوقت هو ينكر جواز الاستدلال بكل قراءة، يقول إحنا يجوز أن لأجل التواتر أن نقرأ بتلك القراءة، أما أن نستدل بتلك القراءة في نفس الوقت هذا شيء آخر. فإحنا بناء على الأمرين يدخل هذا المورد في محل الكلام، بناء على تواتر القراءات وبناء على جواز الاستدلال بكل قراءة، حينئذ يدخل هذا المورد فيما نحن فيه، يدخل فيما نحن فيه، وعند التعارض يحصل لنا شك. ولكن هذا تتميم مهم إخواني، ولكن هذا الكلام كله مبني على أن القاعدة في المتعارضين هي التساقط، القاعدة في المتعارضين، القاعدة الأولية اللي راح يجي الحديث عنها في باب التعارض إن شاء الله، القاعدة الأولية هي عند التعارض التساقط. بناء على ذلك، بناء على أن القاعدة في المتعارضين المتكافئين، يعني عند أولا عند فقد المرجح، وعند البناء على التساقط عند فقد المرجح، حينئذ يدخل هذا المورد فيما نحن فيه. وإلا إذا بنينا على ما بنى عليه المشهور، على ما بنى عليه المشهور من أن القاعدة في المتعارضين هي التأخير، كما قرينا بأصول المضفر، القاعدة في المتعارضين هي التأخير، بناء على ذلك لا تصل النوبة حينئذ إلى الأصول العملية، ولا يكون ذلك منشأ من مناشئ الشك. بناء على تعارض النصين المتكافئين مع فقد المرجح، بناء على أن القاعدة هي التساقط، يتساقط النصان، وحينئذ تصل النوبة إلى الشك وإلى الأصول العملية. أما بناء على التأخير حينئذ لا مجال للوصول إلى الأصول العملية. بناء على التأخير وأن المكلف مخير يعمل بهذا النص أو يعمل بهذا النص، حينئذ لا تصل النوبة إلى الأصول العملية لوضوح وجود الدليل. حينئذ مع التأخير الدليل يكون موجودا، ومع وجود الدليل وقيام الحجة لا تصل النوبة إلى الأصول العملية. شنو الحجة؟ الحجة هي أحد الدليلين. نمو نقول هو مخير في العمل بأحد النصين، هذا النص اللي يختار هو حجة، هو دليل. مع وجود الدليل قلنا بالدرس السابق لا تصل النوبة إلى الأصول العملية. الشيخ الأنصاري قسم هاي الأقسام، قسم قال أن الشبهة تارة تكون وجوبية وأخرى تحريمية، ثم مناشئ الشك في الحكم الشرعي الكلي، بعد أن قسم أيضا الشك إلى شك في الحكم الشرعي الكلي وشك في الحكم الشرعي الجزئي، اجل الحكم الشرعي الكلي وقسم إلى أقسام هاي الثلاثة بلحاظ منشأ الشك، وعقد أكثر من مسألة، عقد 8 مسائل أو 12 مسألة باختلاف تلك الأقسام. المصنف لا يرتضي هذا الصنيع، المصنف يقول لا مجال للتقسيم ولا مبرر لتكثير المسائل، هذا تكثير المسائل من دون مبرر، قدر الإمكان شقد ما نتمكن نضبط المسائل، نضبط المسائل ونقلل المسائل، لا فرق بين الشبهة الوجوبية والتحريمية، كما لا فرق بين الشك الناشئ من المنشأ الأول أو الثاني أو الثالث، لا فرق في الجميع. بعد استبعاد، هذا لابد من الالتفات إليه، بعد استبعاد الشك في الحكم الجزئي، الحكم الشرعي الجزئي، هذا نستبعده، هذا خارج عما نحن فيه، هذا لا يرتبط بمسائل علم الأصول. أن نستصحي أن 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 نتحدث عن الحكم الشرعي الجزئي الذي يتعلق بالفعل الجزئي، هذا ليس من مهمات علم الأصول، هذا لا يشغل بال الأصولي، هاي مسألة فقهية ترتبط بالأحكام الفقهية، تطبيق الحكم الشرعي على جزئياته، هذا يرتبط بالتطبيق ولا يرتبط بالاستنباط الذي هو محط اهتمام الأصولي. فالشبهة الموضوعية لابد أن تخرج كما ذكرنا بالدرس السابق. كلامنا فقط في الحكم الشرعي الكلي، الحكم الشرعي الكلي سواء كان وجوبا أو تحريما لا فرق بين القسمين، وسواء كان ناشئا من فقد النص أو من إجمال النص أو من تعارض النصين، هذا أيضا ماكو فرق بين الأقسام. بعدما كان، بعدما كان الملاك في الجميع واحدا والدليل على كل تلك الأقسام فاردا، ماكو فرق. بعد أن كان الملاك واحد والدليل واحد، عود ليش نجي نقسم؟ الدليل على الجميع. شنو الشبهة مثلا التي تنشأ من فقد النص تختلف عن الشبهة التي تنشأ من إجمال النص بلإحاظ الدليل؟ الجواب لا، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، كما ينطبق على الأول ينطبق على الثاني. فشنو الفائدة في هذا التقسيم؟ لا فائدة، لا مبرر لهذا التقسيم وتكثير الأقسام. بعدما كان الملاك واحد، الملاك في إجراء البراءة هو عدم قيام الحجة، عدم قيام الحجة سواء كان ناشئا من فقد النص أو من إجماله أو من تعارضه، ولا يختلف الحال فيه، لا يختلف الحال بين تلك الأقسام الثلاثة. الملاك في إجراء البراءة هو فقد الدليل، وعدم قيام الحجة لأي منشأ ولأي سبب كان، وسواء كانت الحجة التي لم تقم حجة على الوجوب أو حجة على التحريم. نعم بعض المسائل قد تختلف، يعني بعض الأقسام قد تختلف عن أقسام أخرى في أمر غير مهم، مثلا في أن الإخباريين، علمائنا الإخباريين رضوان الله تعالى عليهم، خالفوا الأصوليين في خصوص الشبهة التحريمية، هم قالوا بالاحتياط، الأصوليون قالوا بالبراءة. في موارد الشك في التحريم هم التزموا بالاحتياط وعدم اقتحام الشبهة، واستدلوا بأدلة راح يجي الحديث عنها وإبطالها، وخالفوا في خصوص الشبهة التحريمية دون الوجوبية. ولكن هذا لا يبرر أن نعزل الشبهتين كلا على حدة. أفرض أن بعض الموارد تختص بقول، لكن هذا لا يبرر أن نعزل هذا المورد عن سائر الموارد الأخرى ونجعل له قسم ونجعل له فصل مستقل. كما أن بعض الشبه قد تختص بدليل، مثلا بعض الأدلة، بعض الآيات الكريمة تدل على البراءة في خصوص الشبهة التحريمية ولا تدل على البراءة في الشبهة الوجوبية، ولكن وجود دليل يدل على البراءة في صنف خاص، هذا لا يبرر عزل هذا الصنف وجعله في مسألة مستقلة، طالما كان الملاك واحدا وجهة البحث كانت واحدة. هذا مر علينا سابقا في بعض أبحاث مسائل اجتماع الأمر والنهي، المصنف ذكر قال الموجب لتعدد المسائل أو اتحاد المسائل هو يرتبط بجهة البحث، إذا كانت جهة البحث واحدة كانت المسألة واحدة، وإن تعدد الموضوع وإن اختلف المحمول، ما إن علاقة بالمحمول والموضوع، إن علاقة بجهة البحث. هذا ذكر المصنف في مقام بيان الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي وبين مسألة كون النهي يقتضي الفساد. شنو الفرق بين المسألتين؟ هو ذكر هذا الملاك في التفريق، قال الملاك في التفريق هو وحدة جهة البحث وتعدد جهة البحث في المسألة ذيك تختلف عن جهة المسألة في تلك، فإذن هاتان مسألتان متغايرتان متعددتان. ليش؟ لتعدد جهة البحث. فيما نحن فيه أيضا كذلك، احنا نبحث في حكم الشك، في حكم الشك عند فقد الدليل، أو قل بتعبير جامع نبحث عن حكم الشك عند عدم قيام الحجة. هذا ما يفرق بين الوجوب والتحريم، وما يفرق بين عدم قيام الحجة لفقد النص أو لإجمال النص أو لتعارض النصين. على جميع التقادير الحجة لم تقم وصار عندنا شك، هذا شنو حكم الشك؟ نريد نبحث في تلك المسألة، هاي مسألة واحدة لا داعي إلى تكثير المسائل. هذا اللي ذكر المصنف. وعند المصنف تتميم في الهامش، تقريبا تعرضنا إلى بعضه، يعني اللي واحد يقرأ بعد صير عنده واضح هذا الهامش. قال فصل: لو شك في وجوب شيء أو حرمته. هذا ابتداء ابتدأ المصنف هذا الفصل بالتعريض بالشيخ الأنصاري، أجى ذكر هاي الأقسام كلها في ضمن فصل واحد حتى يقول لا موجب لتكثير المسائل وتعديدها. لو شك في وجوب شيء أو حرمته، فجمع بين الشبهة الوجوبية والتحريمية، هذا أولا. لو شك في وجوب شيء أو حرمته ولم ينهض عليه حجة، جاز شرعا وعقلا ترك الأول منه مشكوك الوجوب، هذا اللي نشك في وجوبه يجوز تركه، مثل إيش؟ مثل الدعاء عند رؤية الهلال يجوز تركه. ليش؟ لأن مشكوك الوجوب، فنجري البراءة شرعا وعقلا. شرعا باعتبار مثلا الأدلة الشرعية، رفع عن أمتي ما لا يعلمون وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وعقلا هذا قبح العقاب بلا بيان. أمس صار أكثر من مرة سؤال شنو الفرق بين البراءة الشرعية والعقلية، احنا حينما ذكرنا باعتبار المصنف أشعر، فأنا حتى أبين العبارة قلت البراءة إما أن تكون شرعية وإما أن تكون عقلية، وأشرت قلت هذا تبعا للدليل، مرة الدليل يكون شرعي نص من آية كريمة أو من السنة فيقال هاي البراءة الشرعية، ومرة يكون الدليل حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان فنقول البراءة عقلية. ما أريد أقول عندنا قسمين منحازين، شيء اسمه براءة شرعية وشيء اسمه براءة عقلية، وإنما البراءة واحدة، البراءة هي نفي التكليف فيما لم تقوم الحجة. غاية ما في الباب أن الدليل تعدد، الدليل الدال على هذا الشيء الواحد متعدد. السيد سأل، الشيخ بعد الدرس سأل شنو الفرق، جيب لنا فد موردي مائز بين البراءة الشرعية والعقلية. ماكو مائز، هو البراءة العقلية نفس البراءة الشرعية، وكل موارد البراءة الشرعية هو موارد البراءة العقلية، ولكن الدليل يختلف. نعم أحيانا لمانع مثلا العقل قد لا يستقل، فننتفع من الدليل الشرعي ونثبت البراءة بعد، بتعبير مسامحي، بعد قصور الدليل العقلي، قصور الدليل العقلي وما يجري في مورد. ولذلك احنا نحتاج بالأصول العملية وبالتعارض أيضا، نحتاج لأن نأسس القاعدة الأولية بقطع النظر عن الأدلة والخطابات الشرعية، ثم نأسس القاعدة الثانوية بالإحاض الخطابات الشرعية. عود ليش نسوي؟ شنو الغرض من ذلك؟ ليش نسوي رتبتين؟ ليش هذا الترتب؟ شنو الغرض منه؟ الغرض منه نقول في مورد من الموارد لو كان الدليل قاصرا ولو كان الدليل الشرعي غير شامل لبعض الموارد فنرجع إلى ما أسسناه من القاعدة الأولية. هذا حتى بالاستدلال الفقهي مش نسوي، شنو مقتضى القاعدة؟ نأسس مقتضى القاعدة ثم بعد أن نفرغ نشوف شنو النصوص الواردة في المسألة، فإذا قصرت تلك النصوص عن الشمول لبعض الموارد نرجع إلى ما أسسناه من القاعدة الأولية. فالبراءة واحدة، البراءة هي نفي التكليف المشكوك، نفي التكليف المشكوك عند عدم قيام الحجة، عند عدم قيام الدليل. لكن الأدلة متعددة كما راح يجي المصنف تبعا لشيخه الأنصاري استدل بالأدلة الأربعة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع والعقل. قال لو شك في وجوب شيء أو حرمته ولم تنأخذ عليه حجة جاز شرعا وعقلا، شرعا النصوص الشرعية وعقلا حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، جاز ترك الأول، ترك الأول يعني مشكوك الوجوب، وفعل الثاني، فعل الثاني مشكوك الحرمة، يعني يجوز أن نأكل لحم الأرنب بعد عدم قيام الدليل والحجة عليه، وكان مأمونا من عقوبة مخالفته. كان منه، كان الشاك اللي مفهوم من شك في وجوب متقمص، يعني من هذا الشك، وكان مأمونا من عقوبة مخالفته. المكلف إذا خالف استنادا إلى البراءة وتبين أن البراءة ما أصابت الواقع، أن الوجوب فعلا ثابت في الواقع، لا يكون معاقبا، يكون في أمان من العقوبة. وكان مأمونا من عقوبة مخالفته، كان عدم نهوض الحجة لأجل كذا أو كذا أو كذا، كان عدم يعني سواء، كان عدم نهوض الحجة. عود ليش ماكو حجة ولم تنهض حجة؟ يقول مناشئهم مختلفة ثلاثة، يقول لأجل فقدان النص مثل مسألة التتن اللي مثل بها الشيخ الأنصاري، أو إجماله، إجمال النص مثل الآية الكريمة بناء على التخفيف والتشديد، لأجل فقدان النص أو إجماله واحتمال الكراهة أو الاستحباب. هذا بيان للإجمال، بيان للإجمال. يقول أحيانا مثلا عندنا بعض الأدلة استعملت الصيغة، مثلا اغتسل للجمعة، اغتسل للجمعة وكان محفوف بقرينة اللي توجب الإجمال، وهل أن الصيغة دالة على الوجوب أو دالة على الاستحباب؟ نحن نحتمل الاستحباب كما نحتمل الوجوب، فيعود الدليل مجملا. أفرض مثلا هناك قرينة تقتضي إجماله وعدم ظهور الصيغة في الوجوب، ونحتمل الاستحباب فيكون الدليل حينئذ مجملا، ونشك في الوجوب فنرجع للأصل العملي. بالمقابل أحيانا تكون عندنا صيغة، صيغة نهي، صيغة نهي مثلا هي ظاهرة في التحريم، ولكن قد تكون محفوفة بقرينة، هاي القرينة تقتضي احتمال الكراهة، فيكون الدليل مجملا، ما ندري هذا لا هل تدل على التحريم أو تدل على الكراهة، نحتمل الأمرين فيكون الدليل مجملا لا يصلح لإثبات التحريم. يقول: أو إجماله واحتماله الكراهة، كما لو قال لا تأكل، هاي لا تأكل يحتمل فيه الكراهة، أو الاستحباب لا تأكل لحم الأرنب واحتملنا الكراهة، يكون الدليل مجمل فنرجع إلى البراءة. أو الاستحباب كما لو قال ادعو عند رؤية الهلال واحتملنا إرادة الاستحباب لقرينة مثلا، فيكون الدليل مجملا. فهذا واحتماله قاعد يبين الإجمال، يعني شلون يصير الدليل مجمل؟ يقول يحتمل فيما دل على الوجوب يحتمل الاستحباب، وما دل على التحريم يحتمل الكراهة، واحتماله الكراهة أو الاستحباب أو تعارضه، هذا المنشأ الثالث من مناشئ الشك، أو تعارضه فيما لم يثبت بينهما ترجيح بناء على التوقف في مسألة تعارض النصين. هذا تعارض النصين يكون منشأ من مناشئ الشك بشرطين: الشرط الأول أن لا يكون هناك مرجح، لأن مع التعارض ووجود المرجح أجمعوا على لابدية تقديم الراجح وعدم العمل بالمرجوح، هذا أولا الشرط الأول. الشرط الثاني أن نبني على التساقط، وإلا إذا بنينا على أن القاعدة تقتضي التخيير حينئذ لا تصل النوبة إلى الأصول العملية، بل نعمل بالدليل، الدليل الموجود. يقول: فيما لم يثبت بينهما ترجيح، بين النصين المتعارضين لم يثبت ترجيح، وإلا مع الترجيح فالعمل بالراجح بالإجماع بالاتفاق بناء على التوقف في مسألة تعارض النصين. ليش؟ لأن بناء على التعارض، بناء على التوقف، توقف يعني التساقط في قبال التأخير المشهور، بناء على التوقف في مسألة تعارض النصين، لأن حينئذ بناء على عدم وجود المرجح وبناء على التساقط بالنسبة إلى المتعارضين المتكافئين، حينئذ سوف يتحقق ملاك البراءة. ملاك البراءة، شنو ملاك البراءة؟ عدم قيام الحجة. بعد ما عندنا حجة، قبل التعارض والتساقط كان عندنا دليل، يعني كان عندنا حجتان، بعد التعارض والتساقط سوف لا تبقى حجة ويتحقق ملاك البراءة، فنجري البراءة بناء على التوقف في مسألة تعارض النصين فيما لم يكن ترجيح في البين. وأما بناء، هذا أما بناء في مقابل بناء على التوقف، بناء على التوقف، لذلك أقول وأما بناء على التأخير مقصودة بالتوقف التساقط، لأن إحنا عندنا قول بالتساقط خلاف المشهور، المشهور التزموا بالتأخير. يقول: وأما بناء على التأخير كما هو المشهور فلا مجال لأصالة البراءة وغيرها، لا البراءة جارية ولا غير البراءة من الأصول الأخرى جارية. ليش؟ لفقد الشك، حينئذ لعدم وجود الشك، قلنا أخذ في موضوع الأصول العملية الشك في الحكم الواقعي، فيما إذا قامت الحجة والتزمنا بالتأخير حينئذ لا مجال للشك، فلا نجري الأصول العملية، فلا مجال لأصالة البراءة وغيرها لمكان وجود الحجة المعتبرة، لمكان وجود الحجة المعتبرة، وهو ملاك، وهو يعني نفي لملاك البراءة. الحجة المعتبرة هذا رافع لموضوع البراءة، براءة يعني فقد الحجة المعتبرة، مع وجود الحجة المعتبرة يرتفع ملاك البراءة. لمكان وجود الحجة المعتبرة. هاي العبارة ما أدري شلونها، لمكان وجود، هو مكان يعني وجود، هو مكان هذا مصدر من الكون، من كان التامة اللي يعني الوجود، يعني الوجود وجودي، هاي عجمية. لمكان وجود الحجة المعتبرة وهو أحد النصين، من الحجة المعتبرة أحد النصين فيها، يعني في مسألة تعارض النصين كما لا يخفى. وقد استدل على ذلك بالأدلة الأربعة، استدل على البراءة بالأدلة الأربعة، بالكتاب والسنة والإجماع والعقل. أما بالنسبة إلى الكتاب، أما بالنسبة إلى الكتاب العزيز، فقد استدل الشيخ الأنصاري بجملة من الآيات الكريمة. الشيخ الأنصاري ذكر تقريبا ست آيات كريمة من الكتاب العزيز، وذكر دلالتها على البراءة. المصنف ذكر آية واحدة فقط، مصنف ريحنا من هاي الناحية، وما أطال الكلام في الآيات الكريمة الدالة على البراءة. ذكر آية واحدة واختار، هو حسب تعبيره اختار أظهر تلك الآيات، آية التعذيب، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال هاي أظهر الآيات الدالة على البراءة، وعلى نفي التكليف ونفي العذاب واستحقاق العذاب، العقوبة عند عدم قيام الحجة. وراح يتضح ليش المصنف اقتصر على هذه الآية الكريمة. هاي الآية الكريمة دالة على البراءة، يقول المصنف: وتقريب الاستدلال، تقريب استدلال الآية الكريمة على البراءة، وأن الآية الكريمة وإن ذكرت بعث الرسول كغاية، غاية لعدم العذاب، الآية الكريمة قالت وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني لا نعذب إلى أن نبعث الرسول. فغاية نفي التعذيب هو بعث الرسل، قبل بعث الرسل التعذيب مرفوع، حينما يبعث الشارع المقدس الرسول حينئذ يبدأ العذاب. فذكرت الآية الكريمة غاية لنفي التعذيب، ذكرت بعث الرسول، ولكن بعث الرسول في الحقيقة ما له خصوصية، لا خصوصية لبعث الرسول، وإنما ذكر في الآية الكريمة باعتبار أن غالب موارد قيام الحجة وبيان الحجة، بيان التكليف، غالب موارده يكون عن طريق الرسول ولا خصوصية له. هذا مجرد مثال، لكن حيث أن هذا هو المثال الغالب، الآية الكريمة ذكرته لا خصوصية لبعث الرسول. هذا نظير ما لو تقول مثلا لا أصلي حتى يؤذن المؤذن، هذا أهم بنفي، نفي للصلاة، لا أصلي حتى يؤذن المؤذن. هو متوضي واقف على سجادته، نقول له يلا صلي، يقول لا انتظر المؤذن، ولا أصلي حتى يؤذن المؤذن. هذا الكلام وإن ذكر أذان المؤذن، ولكن أذان المؤذن لا خصوصية له، الخصوصية ليست لذلك، وإنما الخصوصية لدخول الوقت. هو كأنما يريد أن يقول لا أصلي حتى يدخل الوقت، ولكن حيث أن غالب موارد العلم بدخول الوقت هو سماع الأذان، سماع أذان المؤذن، هو أناط القضية بأذان المؤذن. إذن هذا أذان المؤذن كناية عن دخول الوقت، باعتبار ذكر الملزوم وإرادة اللازم. هو ما كان أن يقول لا أصلي حتى يدخل الوقت، ذكر لا أصلي حتى يؤذن المؤذن، باعتبار أن غالب موارد دخول الوقت يعرف من خلال الأذان. نفس الكلام نقوله في آيتنا الكريمة، الآية الكريمة وإن عبرت ببعث الرسل وجعلت غاية نفي التعذيب بعث الرسل، لكن هذا في الحقيقة هو كناية عن إقامة الحجة على التكليف وبيان التكليف. ولا خصوصية لبعث الرسل، بحيث لو كان هناك طريق آخر لبيان التكليف وإقامة الحجة غير بعث الرسول، كما لو بين الوصي مثلا، وصي الرسول هو الذي بين الحكم وأقام الحجة عليه، حينئذ أيضا تتحقق الغاية وينتفي ما قبل الغاية، ويتحقق التعذيب بمجرد إقامة الحجة وبيان التكليف ولو من غير بعث الرسل. وحينئذ يكون معنى الآية من خلال في ضوء هذا الفهم للآية، شنو معنى الآية الكريمة؟ معنى الآية الكريمة سوف تكون هكذا، هو أنه لا يحسن العقاب ولا يستحق المكلف العقاب إلا بعد بيان التكليف وإقامة الحجة عليه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لا يحسن العقاب من الشارع ولا يكون المكلف مستحقا للعقاب إلا بعد بعث الرسل. بعث الرسل قلنا كناية عن إقامة الحجة، يعني إلا بعد إقامة الحجة وبعد بيان التكليف، وحينئذ تكون الآية ظاهرة في نفي التعذيب قبل إقامة الحجة، وهو معنى البراءة، نفي التعذيب قبل بيان الحجة. فالآية الكريمة تكون دالة على البراءة، على البراءة الشرعية، على البراءة وعلى نفي العذاب في صورة الشك وفي صورة عدم قيام الحجة على التكليف. الآية الكريمة ظاهرة في نفي العذاب قبل إقامة الحجة، اللي هو نفسه تماما معنى البراءة، بالضبط هو معنى البراءة. لذلك المصنف قال هاي الآية هي أظهر الآيات الكريمة الدالة على البراءة، وحيث أن الآية ليست تامة الدلالة لما سيأتي من مناقشة المصنف، هذا يغنينا عن التعرض إلى سائر الآيات الأخرى. إذا كان هذا حال أظهر الآيات هي ليست وافية في الدلالة لما سيأتي من الإشكال، فما ظنك بسائر الآيات الكريمة؟ هي ليست دالة أيضا، فلا موجب ولا مبرر للتعرض إلى تلك الآيات. فالمصنف من هنا اقتصر على ذكر هذه الآية الكريمة والمناقشة في دلالتها. نأجل المناقشة شوية قد تطول، تدرون مقبلين على تعطيل. يقول وقد استدل على ذلك بالأدلة الأربعة. أما الكتاب فبآيات أظهرها قوله تعالى، أظهر الآيات، هاي الآية الكريمة آيات ذكرها الشيخ الأنصاري، ذكر ستة آيات. يقول أما الكتاب فبآيات أظهرها قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وفيه أن نفي التعذيب يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.